بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المكثفة مع متن من متون الآداب، ألا وهي المنظومة الميمية للحافظ الحكمي، وستكون عدة مجالس إن شاء الله بعد العصر والمغرب والعشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهذه المنظومة ابتداء يتكلم فيها الناظم حول 6 محاور. المحور الأول في هذه المنظومة هو فضل العلم في الكتاب والسنة وفي غيرهما، وذكر الناظم تحته قرابة 40 فضيلة. ثم المحور الثاني من محاور هذه المنظومة هي آداب عامة لطالب العلم في نفسه ومع غيره، آداب لطالب العلم في نفسه ومع غيره. أما المحور الثالث في هذه المنظومة فهو مكانة ومنزلة القرآن وواجبنا تجاه القرآن. وأما المحور الرابع فهو في مكانة ومنزلة السنة والواجب تجاهها. وأما المحور الخامس فهو الترغيب في علوم الآلات والحذر من العلوم الضارة. المحور السادس في هذه المنظومة تطبيق العلم والعمل به وأثر العلم الحقيقي على الإنسان. هذه 6 محاور نظم حولها الحافظ الحكمي هذه الأبيات. تمتاز هذه المنظومة ب3 مميزات. الميزة الأولى سهولة أبياتها ويسرها، إذ يفهمها الإنسان بالقراءة فهي سلسة. والميزة الثانية الربط بالدليل، غالبا يربط المسائل الموجودة بالأدلة ويشير إليها. الميزة الثالثة أن هذه المنظومة فيها حث كبير على العلم ورفع للهمم، ونحن في زمان نشتكي فيه من ضعف الهمم والزهد في أبواب العلم ومجالس العلم. هذا ما يتعلق ب المنظومة بشكل عام، ونأتي إن شاء الله على التفاصيل. قال: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم. بدأ المصنف هذه المنظومة بالحمد كعادة العلماء في افتتاح المصنفات والكتب والمنظومات. والحمد ذكرناه مرارا هو وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم. وهذا القيد ذكرنا أن التعظيم لإخراج المدح، إذ قد يكون لتعظيم أو لغير تعظيم. والحمد عند العلماء على نوعين: الحمد على الصفات، والحمد على الآلاء. فالله سبحانه وتعالى يحمد على نعوته وصفاته، ويحمد الله عز وجل على آلائه ونعمه. وهذا نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في غير موضع، وقد جمعها الناظم في هذه المقدمة، فذكر نوعي الحمد: الحمد بالنعوت والصفات، والحمد بالآلاء. فقال: الحمد لله رب العالمين. الرب هنا من الربوبية، وهو الخالق المالك الرازق المدبر. إذا أطلق الرب لله عز وجل فالمراد به خصائص الربوبية. قال: الحمد لله رب العالمين. العالمين هم من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله يدخل في لفظ العالمين. على آلائه، الآلاء هي النعم كما في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالآلاء هنا المقصود به نعم الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أهل الحمد. أهل يعني مستحق، المستحق للحمد. قال: وهو أهل الحمد والنعم، لأن النعم أغلب النعم من الله سبحانه وتعالى. إذن بدأ في البيت الأول بحمد الله سبحانه وتعالى على النعم وعلى الآلاء. وفي الشطر الأول لماذا ذكر الرب؟ ذكر الرب لأن النعم هي من آثار الربوبية، من آثار الربوبية، فالإحياء والإماتة والرزق والتدبير هذه كلها من آثار الربوبية. وكلمة الرب تكررت في كتاب الله عز وجل قرابة 900 موضع في كتاب الله عز وجل جاء فيها ذكر الرب وما فيه من معاني الربوبية. ثم قال بعد حمد الآلاء، انتقل إلى حمد الصفات. قال: ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. ذكر هنا في هذا البيت 5 أسماء لله عز وجل، فبدأ بذكر الملك والملك من أسماء الله، ومعنى الملك هو مطلق التصرف، مطلق التصرف والقوة لله عز وجل. ثم قال: والملكوت. الملكوت هذه صيغة مبالغة من الملك على وزن فعلوت، مثل جبروت رغبوت، هذه موجودة كثيرة، فهي من صيغ المبالغة للملك، وقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة: قل من بيده ملكوت كل شيء. ثم قال الواحد، الواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهنا الوحدانية كما يقول العلماء وحدانية في ذاته، الوحدانية في أفعاله، والوحدانية في صفاته، والوحدانية في عبوديته، سائر أنواع الوحدانية سواء في ذاته أو أفعاله أو صفاته أو عبوديته. فيفرد الله سبحانه وتعالى بكل صور الوحدانية، فهو الواحد المتفرد بالكمال وصفات الجمال. قال الواحد الصمد، الصمد أيضا من أسماء الله تعالى، ومعناه السيد الذي كمل في صفاته، السيد الذي كمل في صفاته. طبعا الصمد لو ترجعون إلى كتب التفسير فيها 10 أقوال، خلاف طويل، ولكن من أشهر الأقوال أن معنى الصمد من تصمد إليه الخلائق، يعني يلجأ إليه الخلائق. والمعنى الثاني أيضا من المعاني المشهورة الصمد الذي لا جوف له، المصمت الذي لا جوف له. وأيضا من الأقوال المشهورة قول الرابع أن الصمد يفسره ما بعده. شو اللي بعده؟ ها؟ أيوة، لم يلد ولم يولد. وقالوا هذا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. لكن القول الأول لعله هو الأقرب الذي يجمع هذه الأقوال: السيد الذي كمل في صفاته وفي سؤدده. قال ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر، البر من أسماء الله عز وجل، البر الرحيم. ومعنى البر في أسماء الله عز وجل الذي وسع إحسانه الخلائق، وسع إحسانه الخلائق، فلا يخفى على خافي إحسان الله وصور بر الله عز وجل بالمخلوقات واضحة جلية للعيان، وتدل على لطف الله عز وجل. المهيمن، المهيمن أيضا من أسماء الله عز وجل، وهذا الاسم الخامس كما ذكرنا في البداية، وهو المطلع على خفايا الأمور، المهيمن المطلع على خفايا الأمور، جاء ذكر في سورة الحشر في ضمن الأسماء المختلفة، فهو مطلع على الخفايا، على الدقائق، على ما تفكر فيه، على ما في الصدور، يطلع الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال مبدي الخلق من عدمي، يعني مبدي يعني موجد، أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق من العدم، وهذا في الآية الله يبدأ الخلق، يعني هو الذي يوجدهم من العدم، لأن الإنسان كان في لحظات غير موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان في عالم العدم ثم انتقل إلى عالم الخلق. ثم قال من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. هنا يذكر صفات الله عز وجل، فبعد ذكر أن الله خلقهم بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمهم. العلم والتوفيق إلى العلم من الله سبحانه وتعالى. وذكر هذا البيت يسمى عند علماء البلاغة حسن استهلال. حسن استهلال لماذا؟ لأن هذه المنظومة تتكلم عن العلم وعن آداب العلم، فذكر في البداية ما يشير إلى العلم، ما يشير إلى العلم. فقال من علم الناس، طبعا من هنا موصولة بمعنى الذي، من علم الناس ما لا يعلمون، وهذا كما في الآية علم الإنسان ما لم يعلم، واضحة في كتاب الله عز وجل. قال ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. هنا ذكر متعلقين من متعلقات العلم. المتعلق الأول البيان اللفظي، والثاني البيان الكتابي. البيان الكتابي، فقال وبالبيان أنطقهم، هذا البيان ماذا؟ اللفظي، وهو من متعلقات العلم. العلم يعرف بالنطق وبالبيان وبالكلام، وأيضا العلم يعرف بالقلم بالكتابة، وهذه قد تجتمع في الشخص وقد يختل واحد منها دون الآخر. يعني تجد أحيانا الإنسان أعطاه الله عز وجل بلاغة في اللسان، وأعطاه الله عز وجل حسن بيان في الكتابة، فجمع له بين الأمرين. وفي بعض الأحيان تجد الإنسان لا يتكلم أو في لسانه شيء يصعب عليه النطق، لكن إذا كتب كان سيالا في هذه الكتابة، والعكس بالعكس، فالناس متفاوتون. فهذا العلم من الله سبحانه وتعالى، وأدوات العلم المختلفة سواء التوفيق للكتابة أو التوفيق للنطق وحسن البيان وغيرها، إشارة من الحفظ والمراجعة، كلها من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الحمد انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. وهذه أيضا من عادة العلماء ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد به الثناء، يعني يطلب الإنسان من الله الثناء على الله، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ففيه معنى الطلب كما قال ابن القيم. قال ثم الصلاة على المختار، لم يذكر السلام، والغالب أن أهل العلم يجمعون بين الصلاة والسلام، وهو أكمل المراتب كما ذكر ابن القيم. قال ثم الصلاة على المختار، المختار لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله واصطفاه واجتباه، فالنبوة تكون بالاصطفاء، تكون بالاختيار من الله عز وجل، خلافا للفلاسفة، وهي من مباحث العقيدة المعروفة التي نص عليها الطحاوي في عقيدته. قال ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث، وهذا لا شك دلت عليه الأحاديث أن أكرم مبعوث هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث خير ولد آدم، قال أنا خير ولد آدم ولا فخر، فأفضل البشر هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بخير هدى في أفضل الأمم،
هدى النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الدعوات، كما يتكرر في خطبة الحاجة: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على خيرية هدى. قال: في أفضل الأمم. أفضل الأمم لا شك هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يراجع الإنسان كلام العلماء في الخيرية، هناك وجوه كثيرة جدا من وجوه خيرية هذه الأمة على باقي الأمم. منها أن هذه الأمة هي شطر أهل الجنة، شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة هم أهل هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر للصحابة كبر الصحابة، قالوا: الله أكبر، أن يكون أصحاب هذه الأمة هم يعني نصف وشطر أهل الجنة، وهم أول من يعني يقدم على الصراط، يتجاوزون الصراط. هذه من أيضا من علامات الخيرية. وأيضا من علامات الخيرية أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الأتباع بين سائر الأنبياء، أكثر الأتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمته هي من خير الأمم، والوجوه مفصلة عند العلماء. قال: والآل والصحب. الآل فيها أقوال كثيرة جدا حررها ابن القيم. الآل يطلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته على وجه الخصوص، ويطلق على من تحرم عليه الصدقة، وتطلق على من كان على طريقته من أمته، ويطلق على الأتقياء من أمته. أربعة أقوال: أزواجه وذريته على وجه الخصوص، من تحرم عليهم الصدقة من الآل الذين ينتهون إلى عبد المطلب، ومن كان على ملته من أتباعه، من كان من الأتقياء. هذه أربعة أقوال، والأقرب فيها هم من تحرم عليهم الصدقة، هم من تحرم عليهم الصدقة. ولا شك كما حرر ابن كثير في التفسير أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الآل، يدخلون في الآل. قال: والآل والصحب. والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. الصحب هم الصحابة، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. والأتباع هم كل من لقي الصحابة مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك. يعني الصحابة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأتباع يعني التابعين هم من التقى بالصحابة على الإيمان. قال: قاطبة. قاطبة هذه من ألفاظ العموم اللفظي، يعني جميع التابعين. قال: والتابعين بإحسان لنهجهم، يعني من سار على نهج الصحابة والتابعين من الصدر الأول من هذه الأمة. ثم قال: ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعدوا أنفاس ما في الكون من نسم. هنا يذكر تكرار الصلاة، تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، تكرارها والإكثار منها وإكثار عدها، وتستحب في مواطن معينة، وتستحب أكثر في يوم الجمعة وغيرها. قال يعني يستمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لاح نجم، يعني ظهر نجم في السماء. وهذه كلها ربط بأشياء تدل على استمرار الصلاة على النبي. وما شمس الضحى طلعت، الشمس في وقت الضحى وخروجها. وطبعا هذه عند العرب دائما يضرب بها المثل، يعني قمر الرابع عشر وشمس الضحى. لماذا؟ لأن أشد النور في الشمس تكون عند الضحى، وأشد النور في القمر في ليلة 14، فالعرب دائما تذكرها وتضرب بها المثل في الأبيات، وهذا معروف. قال: وعد أنفاسي ما في الكون من نسمي، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الأنفاس، أنفاس المخلوقات الموجودة. نسم من نسم يعني من روح، يعني تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر كل نفس من روح موجودة في هذا الكون، وهذا يدل كما قلنا على الإكثار. ثم بعد هذه المقدمة قال: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. هنا يبدأ الآن بذكر فضائل العلم سواء في الكتاب أو السنة أو في غيرها. الفضيلة الأولى، هذه الفضيلة، أن العلم علامة الخيرية، أن العلم علامة الخيرية. قال: وبعد، طبعا هذه حرف انتقال معروفة. قال: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وهذا كما في حديث معاوية مأخوذ من الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث في الصحيحين. فعلامة الخيرية أن يرزق الإنسان الفقه في الدين، سواء كان الفقه الأكبر أو الفقه الأصغر. الفقه الأكبر العقيدة أو الأصغر الأحكام، كل ذلك داخل في هذا الحديث. يفقهه في دينه القيم، القيم يعني المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، كما في الآية: دينا قيما ملة إبراهيم، يعني مستقيم. ثم قال: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. هذه الفضيلة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على التفقه ثم نشر هذا الفقه بين أقوامهم وبين الناس، ويقصد به الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا البيت أراد به المصنف هذه الآية، لأن الله حث المؤمنين على التفقه ليتفقهوا في الدين، وليس هذا فقط، قال: مع إنذار قومهم، يعني ليس القصد فقط أنك تطلب العلم وتتعلم العلم، لا، تخرج هذا العلم وتبين للناس وتبذل هذا العلم، لأنه لا يصح بحال من الأحوال أن يكتم الإنسان العلم. ففيه أهمية العلم وأهمية نشر العلم. ثم هذه الفضيلة الثانية. الفضيلة الثالثة قال: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. يعني امتنان الله بالعلم، وذكرنا الآية: علم الإنسان ما لم يعلم. هذا يدل على فضل العلم، أن الله ذكره في سياق الامتنان، والامتنان حتى على الرسول: وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذلك قال: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل، ليس فقط على العباد، العباد كما في الآية: علم الإنسان ما لم يعلم، والرسل: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالله سبحانه وتعالى يمتن بهذا العلم. الامتنان بالعلم على العباد دليل على فضل العلم. هذه الفضيلة الثالثة. قال: فاذكر أكبر النعم، يعني من أجل النعم أن الله امتن عليك بالعلم. قال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. هذه الفضيلة الرابعة، هذه الفضيلة الرابعة، أن الله سبحانه وتعالى بدأ أول سورة بالأمر بالقراءة، بالأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية في أول سورة، فقال يكفيك، يعني يكفيك شرفا أن البداية في القرآن كانت البداية بالعلم، بالحث على العلم. قال يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، أعني سورة القلم، المقصود السورة التي ذكر فيها القلم، السورة التي ذكر فيها القلم، وإلا فسورة القلم سورة أخرى معروفة، لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القلم الذي علم بالقلم في السورة أشار إلى هذا الأمر، قال أعني سورة القلم. وهذا معروف عند العلماء في تسمية السور، موجود عند الصحابة، يقولون السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكرت فيها العنكبوت، السورة التي ذكر فيها القلم، وهذا معروف عند العلماء. قال كذاك، هذه الفضيلة الخامسة، كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. الفضيلة الخامسة أن الله قدمه بين النعم في سورة الرحمن، في سورة الرحمن، في عدة الآلاء، يعني في ذكر تعداد الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر ماذا؟ العلم، الرحمن ماذا؟ علم القرآن، فبدأ بالعلم في سورة الرحمن، فلما ذكر نعم الله عز وجل الكثيرة ابتدأها الله عز وجل بالعلم في سورة الرحمن، فهذه الفضيلة الخامسة. كم مرة تكررت بأي آلاء ربكما تكذبان؟ ها ما يصير نوقف الدرس، ها 31. قال قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، سورة النعم سورة النحل، سميت بذلك لكثرة النعم التي ذكر الله، وهذه هي الفضيلة السادسة، هذه هي الفضيلة السادسة، أن الله سبحانه وتعالى ذكره في بداية سورة النحل. بداية سورة النحل ما هو؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تعالى الله عما يشركون. بعد ذلك ماذا؟ ينزل الملائكة والروح، وجه الشاهد ماذا قال العلماء؟ الروح، ذكر الروح، الوحي، الوحي بماذا ينزل؟ بالعلم، بالعلم، بالأحكام، بالخير، هذا المقصود في بداية سورة النعم. قال وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، عندكم بالهاء وميزه ولا وميز؟ ها ايوه هي بدون الهاء في النسخة الخطية. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، هذه الفضيلة السابعة للعلم، أن الله فضل صيد الجوارح المعلمة، الجوارح المعلمة، الجوارح المقصود بها الكلاب والطيور، فالكلاب والطيور إذا كانت معلمة مؤهلة للصيد تمتثل وتنتهي عند الأمر فهذه تصلح، صيدها حلال، وإن لم تكن كذلك فصيدها حرام. فكما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال: حتى على مستوى العجماوات الحيوانات حصل التفاضل بالعلم، تفاضل بالعلم. هذه حيوانات، لكن الكلب المعلم خير من غيره فصيده حلال، والطير المعلم أفضل من غيره صيده حلال. قال: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. باغ يعني معتدي، حيوانات المعتدية المفترسة غير متعلمة، والمغتشم يعني هو الذي يهجم من غير فكر وتعقل، يخبط مثل بقية الحيوانات التي هي غير معلمة، فصيدها محرم كما في الآية: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فالقيد وما علمتم، فإذا حصل التعليم كان الصيد مباحا. قال بعد ذلك: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهمي. في بعض النسخ الخطية بالفتح البهم، وفي البهم بعض النسخ بالضم وبعضها بالباء، والمقصود بها البهائم. هذه الفضيلة الثامنة للعلم، أن الله سبحانه وتعالى ذم الجهل والجاهلين حتى جعلهم أشد ذما من الحيوانات، كما في الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. أولئك كالأنعام، فجعل الله هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعرفون ولا يتعلمون أشد حالا من البهائم البهم. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين هما: الإحسان في المال وفي العلم والحكم. هذه الفضيلة التاسعة، أنه لا غبطة إلا في اثنتين، كما في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يعمل به آناء الليل والنهار. فهذا الحديث نظمه الناظم هنا لبيان أنه لا يغبط الإنسان إلا على باب الصدقة وعلى باب العلم. إذا رأيت إنسان يتصدق أعطاه الله مال ويكثر من الصدقات، أن تتمنى أن تكون مثله، والغبطة أن تتمنى ما عند الشخص دون تمني الزوال، هذا الفرق بينه وبين الحسد. أو رجل آتاه الله علم، فأنت تتمنى أن يعطيك الله عز وجل مثل علم هذا الرجل. فإذا هذه من الفضائل، أنه جعله من أبواب الغبطة. قال: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء اغبط بذي النهم. عندكم غبط صح؟ هي بالألف، اغبط يعني بصيغة التعجب. هذه الفضيلة العاشرة، أن من صفات أهل الإيمان النهم في العلم. النهم يعني الرغبة الشديدة، الرغبة الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع من العلم لأنه يجد له لذة، وكذلك طالب الدنيا لأن الطمع والجشع يقوده لطلب الزيادة إذا لم يتحلى بالقناعة. فيقول: نهمتهم في العلم حتى اللقاء، يعني حتى الموت، حتى الموت. ولذلك جاءت الآثار أنهم كانوا يناقشون مسائل العلم عند الموت، والبعض ينتهي من مسألة ثم يموت. والإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ورؤية ومعه المحبرة، فقال أفي هذا السن؟ يعني أنت كبرت الآن. فقال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى آخر لحظة أستمر على العلم. قال بعد ذلك: العلم أغلى، في بعض النسخ أعلى، العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بثمي. هذه الفضيلة 11، حصول اللذة بالعلم، حصول اللذة بالعلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يتكلم عن مسائل العلم يقول: وددت لو أن جسدي كله أسماع لتتلذذ بفائدة العلم. يعني يقول ما أتمنى فقط أسمع من الأذن، أتمنى أن جسدي كله مليء بالأسماع والآذان حتى أسمع هذه الفائدة. وهذا هو التلذذ بالعلم. ولذلك طالب العلم الذي يحب العلم إذا مر عليه يوم من غير قراءة كتاب فهو يوم كئيب لديه. كيف يمر هذا اليوم من غير قراءة وهو متعلق بالعلم، متعلق بالكتب؟ فلا يمر عليه يوم من غير مذاكرة ومراجعة وحفظ من لذة هذا العلم. وهذا التوفيق من الله أنك تعطى لذة العلم. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. هذه الفضيلة 12، أنه بالعلم يتحقق مقصد العبودية، يتحقق مقصد العبودية. فلماذا العلم؟ العلم لأجل غاية، لأجل مقصود، أنك تتعلم الدين، تتعلم العبودية، تطلب العلم حتى تعبد الله على بصيرة، تعبد الله على بصيرة. فبالعلم يتحقق لك هذه الغاية القصوى التي لأجلها خلقت. قال: فاسعوا إليه يا أولي الهمم. إن كنت صاحب همة فاسعى حتى تكون عبادتك صحيحة على بصيرة. قال: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. هذه الفضيلة 13، وهي العزة والرفعة، العزة والرفعة. فالعالم له شأن بين الناس، له رفعة، طالب العلم له منزلة ورفعة، يرتفع بهذا العلم. وناس يرتفعون بالمال وناس يرتفعون بالمناصب، لكن صاحب العلم يرتفع بعلمه، يكون له الوقار ويكون له المنزلة، سواء بين أهله وقاربه وسواء بين عامة الناس إذا رسخ في العلم. قال: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. هذه الفضيلة 14، أن العلم نور والجهل ظلمة. وهذه من المقارنات بين العلم وبين الجهالة. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه نور، وصف الهداية بأنه نور. ولا شك أن العلم لصيق بالهداية ولصيق بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. هذه الفضيلة 15، أن العلم حياة والجهل موت، والجهل موت. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الحياة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحصل به الحياة بالاستجابة، وهذه الاستجابة هي التي تكون بالعلم. وأما أهل الجهل فهم أموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. فإحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياة الحقيقية هي حياة العلم، وموت الإنسان يكون بجهله، وإن كان بين الناس حيا يتحرك فيه حراك، لكن بجهله هو ميت، لأنه بعيد عن النور وبعيد عن الوحي وبعيد عن الفهم وبعيد عن معرفة الأحكام. قال في صفة أهل الجهل: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. هنا أشار إلى الآية وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. وصف هؤلاء أن لهم أسماع في الظاهر، لهم عقول في الظاهر، لكنها لا تنفع، لكنها لا تنفع. لهم هذه الجوارح لكن ليست جوارح هداية، ولذلك قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. هم في الدنيا كانوا يسمعون وكانوا يعقلون، لكن ليس عقل العلم وليس سماع العلم، ليس سماع الهداية، فما نفعهم، ولذلك قذفهم هذا في النار. قال: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. هذه الفضيلة 16، وهي أن العلم طريق الهداية والجهل طريق الغواية. العلم طريق الهداية والجهل طريق الغواية، يعني سبب الهداية ينشأ من العلم، من تعلم الإنسان، كما في الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. يعني صاحب العلم يشعر بالسعادة بخلاف صاحب الجهل المعرض، فهو يعيش في ضلال وفي شقاء. ثم قال: والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. هذه الفضيلة 17، وهي أن صاحب العلم لا يمسه الحزن والخوف، لا يمسه الحزن والخوف، بخلاف صاحب الجهل، فإنه يكون عرضة للخوف والحزن سواء في الحال أو في المآل، كما في الآية: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان المتبع للوحي، للنور، للعلم، يبعد عنه الخوف ويبعد عنه الحزن. ثم قال: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمي. هذه الفضيلة 18، وهي أن العلم ميراث النبوة، العلم ميراث النبوة، وأكده بالقسم، قال: العلم والله ميراث النبوة، كما في حديث أبي الدرداء: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. قال: لا ميراث يشبهه، يعني ما يشبه شيء، ميراث المال وميراث العقار وما يحصل الإنسان من المعادن وغيره لا يشبه العلم أبدا. قال: طوبى لمقتسمي. طوبى يعني كلمة يؤتى بها في الأحاديث، فيراد بها تارة الجنة وتارة شجرة في الجنة وتارة الثواب العظيم، يطلق على هذه الأمور الثلاث، إما الجنة أو الشجرة المعروفة أو الثواب العظيم. طوبى لمقتسم، مقتسم أي من أخذ وشارك في هذا الميراث وكان له قسمة من هذا الميراث. هنا بدأ التعليل، لماذا هذا الميراث هو أفضل ميراث ولا يشبهه شيء؟ قال: لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. علله بهذا الأمر لأن ميراث العلم يبقى وميراث المال يفنى، وهذه كما جاءت في وصية علي بن أبي طالب للكميل، ذكر مقارنات بين العلم والمال، فقال العلم يبقى والمال يفنى، المال يذهب لكن العلم باقي أبدا. قال: وما سواه، يعني المال، إلى الإفناء والعدم، سيذهب إلى الأبناء، سيفنى بخلاف العلم. قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم في الآية، وورث سليمان داود. فهنا الميراث ميراث ماذا؟ العلم. أي وراثة تذكر في حق الأنبياء هي وراثة ماذا؟ العلم، لأن الأنبياء لا يورثون المال. قال: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموال من ورائهم. الآل يمكن عندكم ما مصححة، أيضا هذه من صورة ميراث العلم. قال: دعاء زكريا ربه بولي الآل، لما طلب أن يكون من يرث، يرثني ويرث من آل يعقوب، طلب من الله سبحانه وجعله ربي رضيا، طلب أن هناك من يرث، وعلل الخوف: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خشي أن في بني إسرائيل ما يخرج واحد يعلمهم الدين الصحيح ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الاتباع، فخافوا أن يتبعون أي شخص، ولذلك طلب من الله عز وجل أن يكون له من يرثه في العلم. قال: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. هذه الفضيلة 19. العلم هو الميزان، ميزان الحلال والحرام، به يعرف، وكل شيء يعرض على العلم. ولذلك أنت في أذكار الصباح والمساء ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك علما نافعا، ثم ماذا؟ ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب لماذا بدأ بالعلم ثم ذكر الرزق والعمل؟ ها، لأن العلم هو الذي إيش يقود إلى ماذا؟ يقود إلى الرزق الطيب وإلى العمل الصالح، فهو مبني عليه. ولذلك يعني من اللطائف في العلم أن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قيل له: ألا تؤلف لنا كتاب في الورع حتى يعني نكون على ورع؟ فقال: إني ألفت كتاب البيوع. انظروا الإجابة: إني ألفت كتاب البيوع، كأنه يقول لهم ماذا؟ أنا ألفت كتاب البيوع ووضعت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين الحلال والحرام في المعاملات وفي البيوع، فمن طبقها حصل له ماذا؟ الورع، وحصل له الكسب الحلال، وابتعد عن الحرام. وكان رحمه الله ذكيا في إجاباته. قال: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. هذه الفضيلة 20 من الفضائل، أن إطلاقات السلطان في النصوص المراد به العلم. إذا جاء في القرآن لفظة السلطان: أم لكم سلطان، ما أنزل الله بهذا من سلطان، آيات كثيرة جاء فيها ذكر السلطان، فالمراد بالسلطان هنا سلطان العلم كلما يذكر في القرآن، فهو كأنه يشير إلى أن السلطان الحقيقي هو ماذا؟ سلطان العلم. قال: لا سلطة الأيدي لمحتكم، يعني ليس سلطة الحاكم، لا، سلطة العلم هي السلطة الحقيقية التي جاءت في آيات كتاب الله عز وجل. وهذه في القصة المعروفة لما كانت أم ولد لهارون الرشيد في الرقة، ولما جاء عبد الله بن المبارك فالتف الناس من حوله وتقطعت النعال وارتفع الغبار، فنظرت وأطلت من شرفة القصر تسأل من هذا، فقالوا لها هذا عبد الله ابن المبارك، فقالت والله هذا هو الملك الحقيقي وليس الملك الذي يأتي بالشرط. فقارنت بين حال الناس مع عبد الله المبارك وبين حال الناس مع هارون الرشيد. قال فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، كون بالعدل أو بالظلم والغشم، يعني يقول سلطة اليد يعني سلطة الحاكم إنما تصل إلى الأبدان ولا تصل إلى القلوب، يعني يزع الناس يحجم الناس بالأبدان وليس إلى القلوب، ليس الأثر على القلوب وإنما على الأبدان. قال وقد تكون بالعدل أو بالظلم لكنها تحجم وتضبط أبدان الناس، لكن قال وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم، يعني العلم يدخل القلوب، يعني هذا أمر قانون يحجم الناس في أبدانهم ولا يكونون ربما مقتنعين به في كثير من الأحيان في قلوبهم، لكن العلم لا، أثره على القلوب. قال ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم، هذه الفضيلة 21، وهي أن العلم فيه حفظ الدين والدنيا، حفظ الدين والدنيا، ولذلك جاء أن من أشراط الساعة رفع ماذا؟ العلم. وإذا ذهب العلماء ولم يبقى إلا رؤوس جهال فهو مظنة ضياع الدين والدنيا لدى الناس كما في الحديث. قال بعد ذلك العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لممي، هذه الفضيلة 22، أن صاحب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، يستغفر له من في السماوات وفي الأرض. قال العلم يا صاحي، هذا يسمى عند البلاغيين ترخيم عدم إكمال الكلمة، يعني يا صاحبي، فقال يا صاحي سياق الأبيات، يستغفر لصاحبه كما في الحديث إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض. قال أهل السماوات والأرض والأراضين من لممي، اللمم هو هي الصغيرة، صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. قال كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، هذه الفضيلة 23، استغفار الحيتان كما في الحديث حتى الحيتان في الماء، في رواية حتى الحيتان في جوف الماء. قال كذاك تستغفر الحيتان في لجج، يعني لجج ظلام، ظلام البحار، من البحار له في الضوء والظلم، الضوء والظلم يعني في النهار وفي الليل، الكائنات تستغفر لمعلم الناس الخير، وتصور هذا الأجر العظيم، كل كائن من الكائنات في السماوات والأرض تستغفر لمعلم الناس الخير. وما هو السر في ذكر استغفار الحيتان وفي رواية النملة؟ قالوا لأن للعالم أثر على هذه الحيوانات من جهتين، الجهة الأولى قال أن العالم يأمر بالإحسان إلى الحيوانات، إحسان إلى الحيوانات، ومن الحيوانات هذه الحيوانات العجماوات المختلفة، ومنها أن العالم يدعو إلى الخير ويقلل من المنكرات، والدعوة إلى الخير وتقليل المنكرات يحصل به صلاح السماوات والأرض، بخلاف انتشار المنكرات فيفسد به البر والبحر، يفسد به البر والبحر، حتى الحيوانات تتأثر من هذا الفساد. والدليل أن الناس بسبب الذنوب والمعاصي يمنعون القطر من السماء، يمنعون القطر من السماء. وجاء عن مجاهد في تفسير ابن كثير: إن الخنافس لتلعن بني آدم، تقول منعنا بسببكم القطر. فالضرر وأثر الذنوب والمعاصي التي يفعلها العصاة تصل إلى هذه الحيوانات العجماوات، والعالم يقلل من هذا الأمر، ولذلك كان لهم أثر على هذه الكائنات. قال: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل أيكمي. قال: وهذه الفضيلة 24، وهو أن طلب العلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله، كما في الحديث: من جاء إلى مسجد هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال محتسبا، هذا إشارة إلى الإخلاص، مجاهد في سبيل الله أي كمي، يعني كمي المراد به من أكمأ نفسه، الكمأة هي ما يضعه الإنسان المجاهد لحماية نفسه مثل الترس، فهذا متترس بالعلم، صاحب العلم متترس كالمجاهد الذي يضع السلاح ويحمي نفسه بذلك. ولو ترجعون إلى كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في المقارنة بين جهاد اليد والسنان وجهاد الحجة والبيان لوجدتم العجب. يعني لما بدأ القسمة ماذا قال؟ قال: جهاد اليد والسنان وهذا يشترك فيه جميع الناس، وجهاد الحجة والبيان وهذا لا يكون إلا للخاصة من أتباع الرسل. وذكر شرف العلم على الجهاد من 30 وجه. قال: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. هذه الفضيلة 25، أن الملائكة تحف طلاب العلم بالأجنحة، تحف طلاب العلم بالأجنحة. قال: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. وهذا كما في الحديث أيضا، ألفاظ حديث أبي الدرداء: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكر ابن القيم قصة فيها عبرة، أن أحد العلماء لما حدث بهذا الحديث في فضل العلم وأن الملائكة تضع تبسط وتحف أجنحتها لطالب العلم، وقد حضر هذا المجلس رجل من المعتزلة، فقال: غدا سأتي إلى المجلس وألبس نعال فيه دبابيس حتى أطأ أجنحة الملائكة. قال: فجاء وقد لبس نعالا فيه دبابيس، قال: فشلت رجله، أصابها الشلل، قال: حتى بعد فترة أصابها الآكلة فقطعت رجله، فأصبح من غير رجلين. هذا يعني بسبب الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسالكون طريق العلم يسلكهم الجنان طريقا بارئ النسم. هذه الفضيلة 26، أن العلم طريق الجنة، كما في الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال يعني الله سبحانه وتعالى يسلكهم بسلوكهم هذا الطريق إلى الجنة، بارئ النسم يعني خالق الأرواح وهو الله سبحانه وتعالى. قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذا كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. هذه الفضيلة 27، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجوه، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة وجوه طلاب العلم، كما في الحديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهنيئا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالنظارة، بنظرة الوجوه. من سلك دروب العلم لهم هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليحفظه مؤديا، في بعض الروايات: فوعاها وحفظها ثم أداها، ثم أداها. قال: ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته، يعني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. هذه الفضيلة 28، وهي أنهم يرفعون في درجات الدنيا والآخرة، يرفعون في درجات الدنيا والآخرة. كفاك في فضل العلم أن رفعوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات ومنازل. قال إسرائيل بن يونس: يرفعون في درجات الدنيا والآخرة، لهم هذه الرفعة. قال: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. هذه الفضيلة 29، فضل آدم على الملائكة كان بالعلم، كان بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، فحصلت له فضيلة ماذا؟ العلم على الملائكة بمعرفة الأسماء. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، يعني الله علم آدم الأسماء كلها ففاق الملائكة في ذلك. قال: كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. هذه الفضيلة 30 من فضائل العلم، الله علمه: ونعلمك من تأويل الأحاديث، فبالعلم وتعليم الله له علم الرؤى ارتفع وحصلت له المنزلة وحصلت له الوزارة بهذا العلم الذي حباه الله عز وجل. قال: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. أيضا هذه الفضيلة 31، أن اتباع موسى للخضر بسبب العلم. هل أتبعك على أن تعلمني؟ لماذا اتبعه؟ لما أوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منه، فجاء إلى عبده الخضر يتعلم منه العلم، وهذا يدل على فضل العلم. وتتمة البيت قال: مع فضله برسالات الإله وموعد وسماع منه للكلم. يعني كل هذا الفضل كان لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأيضا وواعدنا موسى. هذه كلها فضائل، الله اصطفاه بالكلام واصطفاه بالرسالة واصطفاه بأن واعده. فمع ذلك ذهب ليطلب العلم عند الخضر، هذا يدل على فضل العلم. قال: وسماع منه للكلم. قال: وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي. هذه الفضيلة 32، تقديم الرسول لصاحب العلم، تقديم الرسول لصاحب العلم. طبعا تقديم الرسول لصاحب العلم في مواطن كثيرة معروفة في السنة، منها في الصلاة: يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، هذا تقديم. حتى في الدفن، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، ماذا كان يقول عند الدفن؟ يقول: من أقرأهم لكتاب الله، يقدم الأقرأ في كتاب الله، وهذا يدل على تقديم أهل العلم. قال: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآية وأضحت الآي منه في صدورهم. هذه الفضيلة 33، أن أهل العلم هم حملة القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني العلم، أهل العلم هم الذين يثبت القرآن في صدورهم. القرآن لا يثبت في أي صدر، وإنما يثبت في صدور أهل العلم، فأصبحت صدورهم أوعية لكتاب الله عز وجل، تستقر آيات الله في قلوب أهل العلم. قال: وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. هذه الفضيلة 34. وخصهم ربنا قصرا بخشيته، يعني مقتصرا، يعني قصر الله الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أساليب قصر والحصر، فهم أهل الخشية. قال: وعقل أمثاله في أصدق الكلم. هذه الفضيلة 35. أنهم هم الذين يعقلون أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون، خص الله العالمون بمعرفة الأمثال. قال: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. هذه 36. أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة، كما في الآية في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته. قال: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. هذه الفضيلة 37. أن الله جعلهم شهداء يوم القيامة، وهذه في الآية ويقول الأشهاد. قال العلماء: الأشهاد هنا يدخل فيهم الرسل والعلماء، الرسل والعلماء، فلهم شهادة في يوم القيامة. قال بعد ذلك: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي. هذه الفضيلة 38. وهي أن العالم مثل البدر، تشبيهه بالبدر وتشبيهه بالقمر. قال: كالبدر، وهذا سر التشبيه أن نوره ينتشر ونفعه ينتشر بين الناس مثل ما يستفيد الناس من القمر. قال: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجمعهم. هذه 39. أن العالم أشد على الشيطان من العباد وغيرهم، أشد على الشيطان من العباد وغيرهم. طبعا الحديث في هذا حديث ضعيف، الحديث فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، هذا ضعيف، سنن ابن ماجه منكر كما قال أهل العلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن العالم أشد على الشيطان من العباد. قال 40 من الفضائل. قال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. هذه الفضيلة 40. أن موت كثير وعدد من الناس أيسر من موت عالم واحد، أيسر من موت عالم واحد. لماذا؟ لأن هذا يموت يفقده أهله وقرابته، لكن العالم إذا مات فقدته الأمة، فقده فئام من الناس، وهذا يدل على شرف العلماء. قال: واسع الألم، يعني العالم بموته تتألم الأمة كلها لفقدان من يوجههم ومن يبصرهم ومن يفتيهم ومن يبين لهم. قال: كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. كما منافعه في العالم اتسعت، يعني منافع العالم اتسعت، العالم الأشخاص العاديين منافعهم محصورة، لكن العالم منافعه تنتشر في كل مكان. قال وللشياطين أفراح بموتهم، يعني يفرح الشيطان بموت العالم. قال تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم، يعني ذهاب العلماء ليس فرح بل هو حزن وسبب من أسباب الحتف يعني الهلاك، لأن العلماء هم الأعلام لهذه الأمة، هم المنارات لهذه الأمة. الحادي والأربعون من فضائلهم قال هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. هنا يعني فضيلة الحادي والأربعون أن العلماء يشبهون النجوم، يشبهون النجوم، فالنجوم لها الفوائد الثلاثة المعروفة، أنها زينة، وأنها ضرب للشياطين، وأنها هداية للضال في الطريق. كذلك العلماء، الصفات الموجودة في النجوم في الليل موجودة في العلماء. العلماء هم زينة هذه الأرض، وهم رجوم على الشياطين الإنس والجن من المخالفين وأهل البدع والمنحرفين، وهم الهداة للناس للطريق الحق والصواب. قال أعظم بشهبهم، يعني شهب العلم، ولذلك تجدون يقولون الصواعق المحرقة، الشهب المرسلة في كتب أهل العلم، يعني للرد على المنحرفين. قال لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم، يعني أثر العلماء في إهلاك أنواع الشياطين، شياطين الإنس والجن، ويعني رجومهم لكلا الشياطين، سواء من وسوس بالشهوات أو الشبهات، ومن دعا من شياطين الإنس أو شياطين الجن. قال هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وهذه تكررت، يعني أنهم هم سبب الهداية. ذكرنا أن العلم سبب الهداية، والعلم إنما يكون بالعلماء، فهم أيضا سبب لهذه الهداية. قال بعد ذلك ختم ببيت مجمل بعد أن ذكر قرابة 40 فضيلة، قال وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. ثم قال نبذة في وصية طالب العلم. في الحقيقة كنا نريد نجعل جلستين العصر، ولكن يعني لعلنا نكمل وتصبرون وتصابرون، والله يعينكم إن شاء الله. أنا مستريح ترى على كرسي. طيب قال نبذة في وصية طالب العلم، بعد أن ذكر فضائل العلم بدأ بذكر وصايا مهمة لطالب العلم. حقيق بطالب العلم أن يمتثل هذه الوصايا وأن يسير عليها، وهي وصايا غالية. قال يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. هذه أول وصية، وهي الثبات وعدم ترك العلم، الثبات وعدم ترك العلم. لماذا؟ لأن الإنسان في طريق العلم سيواجه عقبات، سيواجه صوارف. العلم صعب، العلم ثقيل على النفوس. أنا الآن أضرب لكم مثال في واقع الشباب المستقيم، لعلنا نجد أن أغلب الشباب ممكن يحضر درس في الأخلاق أو في المواعظ أو في الرقاق، لكن كم واحد يحضر درس العلم ودرس التأصيل ودقائق مسائل العلم؟ لأن الرقاق ما يحتاج جهد، سهل على النفوس، يجلس يسمع سيرة أخلاق موعظة قصة، لكن تعال ابذل وركز واكتب وافهم دقائق مسائل العلم فهذه لا يستطيعها أي شخص، والشيطان يثقل هذا الأمر، يثقل على الإنسان. فلذلك لابد أن الإنسان يثبت أمام العقبات التي تعتريه، والشيطان يأتيك مرارا وتكرارا ويقول أنت لا تصلح لهذا الطريق، واترك طريق العلم، هذا طريق صعب، وكيف تصل إليه، ويحبطك في أبواب العلم، في أبواب الحفظ. يعني طالب العلم الذي خاصة المبتدئ، الشيطان يأتيه، يعني أنت تقول تنصح بحفظ كتاب الله عز وجل، يأتي الشيطان يقول تحفظ 600 صفحة، يثقل، صح، مع أن شيء يسير على من يسره الله عليه. فيثبت الإنسان. إذن هذه الوصية الأولى وهي الثبات. قال، وطبعا ختم بالقسم ورب اللوح والقلم، والمناسبة واضحة، اللوح والقلم للعلم يعني. قال وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. هذه الوصية الثانية وهي صيانة العلم عن كل ما لا يليق، صيانة العلم عن كل ما لا يليق. طالب العلم ينزه العلم، قدس يعني نزه، ينزه العلم، ينزه كتب العلم، ينزه العلماء من كل ما ينقصهم، ينقص قدرهم، تعلي من شأن العالم، تجل العالم وتجل مقام العلم. لا يذل الإنسان أبدا العلم. بعض الناس يرمي الكتب ولا يبالي، ويرميها في أماكن وما يقدرها، ما يعرف حقها، ليس من تقدير العلم. ولذلك ذكرنا آنفا أن أحد الأشياخ لما جاءه طالب من الطلاب واستعار منه كتابا، وأخذ الكتاب هذا الطالب وخرج، فالعالم خرج بعد ذلك، وفي الطريق وجد هذا الطالب قد اشترى من السوق عنبا، ووضع العنب فوق الكتاب، خلى الكتاب شو؟ صحن، صحيح؟ فالعالم حفظها في ذاكرته. بعد فترة جاء الطالب إلى الشيخ، أراد أن يستعير كتاب آخر، فأعطاه هذا العالم صحن وكتاب. فقال هذا الطالب يا شيخ عرفت يعني الكتاب، ولماذا الصحن؟ قال حتى تضع فيه العنب. علم درس أن هذا العلم يقدس والكتاب يقدس، ما يفعل به هذا الأمر. قال واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. هذه الوصية الثالثة وهي قوة العزم، قوة العزم، قوة العزم والإرادة، هذه لا بد لها من العلم، ما تنطلق إلا إذا كانت لديك عزيمة قوية في العلم. وأنت تسأل الله يعني أن يوفقك الله عز وجل ويرزقك كما في الحديث العزيمة على الرشد، تسأل الله العزيمة على الرشد، تكرر الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد، وكنز من الكنوز أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال واجهد بعزم قوي لا انثناء له، انثناء يعني التراجع، لا يتراجع الإنسان. قال لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، لم ينم يعني ممكن الإنسان ما ينام أبد، يعني لا ينام زيادة مثلنا، يعني نحب النوم، صح؟ فهذا المقصود، يعني لو يعلم الإنسان قدر العلم لا ينام. وراق البخاري في ترجمة البخاري يقول كنت مع البخاري في ليلة فقام ما بين 15 إلى 20 مرة يحرر فائدة ثم ينام. هذا نائم وفي النوم يتذكر شو؟ فوائد. انتو شو تذكرون؟ أحلام. فإذن قوة العزم. قال والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم. هنا ذكر وصيتين، الوصية الأولى نصح الأقران، الوصية الخامسة احترام الأستاذ. قال والنصح فابذله للطلاب الأقران، صاحبك إذا رأيت عليه شيء تنصحه، تنصح. قال محتسبا مخلص في هذه النصيحة تحتسب الأجر في السر، قد أحيانا النصيحة تكون في السر وقد تكون النصيحة بالجهر. كيف النصيحة بالجهر؟ قد تكون في خطبة لكن من غير ذكر اسم شخص معين. الآن في درس عام أنا أتكلم عن بعض النقاط قد يراد بها النصح، نصح بعض الناس، فهذا جهر لكن من غير ذكر ماذا؟ الاسم، لأن النصيحة بالملأ فضيحة ما في شك. قال والأستاذ فاحترمي، إذن هذا الخامس احترام الأستاذ، وهذا يعني مهم جدا. وكما ذكر الخطيب البغدادي أن بقدر احترامك للأستاذ تنال من علمه، تنال من علمه. الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي، هذا كان يجل الشافعي إجلال في المجلس، ما كان يرفع وجهه إلى الشافعي، ما ينظر إليه ببصره، يحترم احترام شديد جدا. فانظر أثر هذا الاحترام ماذا ولد. كان يقول الشافعي لو استطعت أن ألقم الربيع العلم إلقاما لألقمته، يقول لو استطعت أن يعطي الربيع هذا العلم مثل الطعام لأعطيته. فعطاء هذا العالم كان نتيجة ماذا؟ الاحترام والتقدير الذي كان من هذا التلميذ. قال ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. هذه الوصية السادسة، التلطف بالطالب بعد التأهل، يعني بعد ما تستوي شيخ تتأهل للتدريس وجاءك طالب العلم يطلب العلم فرحب به مرحبا. قال احفظ فيهم وصايا المصطفى بهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بطالب العلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري لما كان يأتون الطلاب يقول مرحبا بوصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله، فيلاطف الطالب وينبسط معه حتى يستفيد من العلم. قال بعد ذلك والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذه السابعة من الوصايا، إخلاص النية وعدم الرياء، وعدم الرياء. وهذه لا شك أن من الأمور الصعبة، الأصل إنما الأعمال بالنيات. يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي فإنها تتقلب. النية تتغير، وأنت تطلب العلم يأتيك الشيطان يقول بتصبح مشهور، سيصبح لك صيت، سيصبح لك كذا، يدخل لك، يحاول معك كثيرا. فلا بد أنك تجاهد الشيطان وتحرص على الإخلاص. ثم ذكر صور اختلال النية، ذكر يعني تقريبا ثلاثة صور من صور اختلال النية. الصورة الأولى قال ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، يعني من طلب الناس حتى يثني عليه الناس، من طلب العلم يثني عليه الناس فهذا صاحب خسارة وصفقة خاسرة، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة في موقف الندم، يعني في يوم القيامة تسعر به النار لأنه طلب العلم ليقال عالم، ليقال قارئ. فإذا هذا يقدح في النية أن يطلب العلم لأجل الناس. الصورة الثانية أن يطلب العلم لأجل الدنيا، قال ومن به يبتغي الدنيا فليس به يوم القيامة من حظ ولا قسم، يعني من يطلب هذا العلم لأجل الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. يعني الإنسان يطلب العلم حتى يحصل على منصب، حتى يحصل على جاه، حتى يحصل على مال، حتى يحصل على مكانة في الدنيا، خلاص حصل عليها في الدنيا، في الآخرة قال ليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، ليس له نصيب في الآخرة. قال كفى به من كان في شورى وهود والإسراء موعظة للحاذق الفهم، يعني الآيات التي صدرت بمن كان يريد العاجلة، من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا، في السور الثلاث كلها صدرت بمن كان، يعني الله يقارن من كان يريد العاجلة، من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا، يقول يعني في أناس يريدون الحياة الدنيا فلهم الحياة الدنيا، ومنهم من يريد ماذا؟ الآخرة. فهذه أبلغ يعني عبرة للإنسان، أن الجزاء من جنس العمل، فمن طلب العلم للدنيا ينال نصيبه في الدنيا وفي الآخرة ليس له نصيب. الصورة الثالثة المماراة والمباهاة والمجادلة، يعني مباهاة العلماء. قال إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. هنا الصورة الثالثة من طلب العلم كما في الحديث ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أدخله الله النار، أدخله الله النار، يطلب العلم حتى يناقش العالم. بعض الناس يحضر مسألة ويقرأ في الكتب ويأتي في المجلس يبدأ يناقش العالم، حفظ كم دليل ويبدأ حتى يظهر نفسه أن لديه بعض المعلومات، أو يماري به السفهاء، يناقش به السفهاء الناس. ليس هذا قصد العلم، ليس هذا أثر العلم. أثر العلم البذل وليس المناقشة، ليس يعني مجارات السفهاء، إظهاره في المجالس. كم من سائل يسأل تعالما ليظهر أن لديه من العلم، فهذا مذموم. قال بعد ذلك والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. هذه الوصية الثامنة، الحذر من العجب، الحذر من العجب، يعني الرياء باب والعجب باب، فيحذر الإنسان من العجب وهي رؤية النفس والتعالي. دائما العجب يقودك إلى التكبر، أنك ترى نفسك أنك تمكنت ووصلت من العلم، وهذه غالبا تكون للصغار اللي في بداية طلب العلم، كما جاء في الأثر من دخل الشبر الأول من العلم تكبر يصيبه العجب، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيء. في العلم ثلاثة أشبار، فالمبتدئ أول ما يبدأ طلب العلم يحصل معلومات ثقافة، معلومات في العقيدة، معلومات في الفقه، يظن أنه لا يساويه أحد في العلم، يفرح وكل ما شاف واحد يناقشه ويذكر له هذه الفوائد، ويعني يشعر أن لديه علم. لكن بعد فترة لما يبدأ يجالس طلاب العلم، يبدأ يتواضع، يجالس العلماء، يعرف أن ليس لديه شيء من العلم، فهذا ينشأ في بدايات الأمر، فيحذره الإنسان. قال فاحذره، إن العجب مجترف، مثل شبهه بالسيل بالوادي، كيف يشترف الماء ما كان في طريق السيل الوادي، كذلك العجب أعمال صاحبه في سيله العرمي، فالعجب يضيع الإنسان. قال بعد ذلك وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. هنا وصيتين، الوصية التاسعة التدرج في العلم، التدرج في العلم، وهذه صفة الربانيين، الرباني الذي يعلم الناس كما صحيح البخاري، صغار العلم قبل كباره. العلماء ماذا يقولون في العلم؟ يقولون غذاء الكبار سم الصغار، سم الصغار. يعني لو طالب علم مبتدئ جديد في العلم مباشرة قال سأقرأ فتح الباري، نقول له رويدك، لحظة، لست يعني ما وصلت لفتح الباري. يبدأ الإنسان بالمتون الصغيرة، ثم المتون المتوسطة، ثم المتون المتقدمة في العلم، فلا بد الإنسان يكون لديه التدرج. طبعا التدرج عند العلماء على نوعين، التدرج بين العلمين والتدرج في العلم الواحد. في العلم الواحد تنتقل وتتدرج فيه، وبين العلوم هناك ماذا؟ تدرج وانتقال من علم إلى آخر. يعني مثلا واحد يدرس العقيدة تدرج فيه، أول شيء تدرس مسائل الإيمان، تدرس أركان الإيمان، ثم تدرس بقية العلوم. يعني لو واحد جاء يطلب علم العقيدة أول ما بدأ يقرأ في الفرق، هذا يفتقد التدرج. الفرق من آخر ما يقرأ، لأن فرق بين مسائل العرض التي تدرس أولا ومسائل الرد التي تدرس آخرا في علم العقيدة. قال: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. قال: وقدم النص والآراء فاتهمي. هذه الوصية العاشرة، تعظيم النص وتقديمه، تعظيم النص وتقديمه. لابد الإنسان يقدم النصوص على الآراء، كما في الأثر: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. وهذا فيه إشارة إلى يعني تقديم علمي الكتاب والسنة كما سوف يأتي، لأن البعض يغرق في علوم الآلة ولم يتقن كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجده يعني يغرق في تفاصيل النحو وفي تفاصيل المنطق في تفاصيل الأصول، وإذا جئت إليه تجده ما قرأ لا صحيح البخاري ولا مسلم ولا حفظ القرآن، فكيف ينتقل؟ الأصل أن يقدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. هذه الوصية الحادي عشر، تقديم العلوم الواجبة العاصمة من الفتن. هناك علوم واجبة، العلم على نوعين: علم واجب وعلم كفائي. العلم الواجب ما تسلم به في عقيدتك وفي عبادتك، ما تسلم به في عقيدتك وعبادتك. فدراسة العقيدة واجب تدرسها، دراسة أبواب الفقه العملية اللي تحتاجها، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الحج لمن أراد الذهاب إلى الحج، هذه كلها واجب. فيقدم الإنسان العلوم الواجبة حتى يقول ينتهج الهدى ويبتعد عن موجب النقم. قال: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. هذه الوصية الثانية عشر، الحفاظ على الدين من الشهوات والشبهات، الحفاظ على الدين من الشهوات والشبهات. يقول: كل كسر الفتى فالدين جابره، يعني أي مصيبة تبتلى فيها لكن عندك الدين الأمر هين، أصبت في مالك، أصبت في ولدك، أصبت في بيتك، لكن المصيبة العظمى أن تصاب في دينك، أن تفسد عقيدتك، أن تجهل شرع الله عز وجل. قال: والكسر في الدين صعب غير ملتئم. لذلك الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أعظم مصيبة إذا كانت المصيبة في الدين. قال: والكسر في الدين صعب غير ملتئم، لا يلتئم المصاب في الدين. فدينك هو رأس مالك الذي تحافظ عليه. قال: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. هذه الوصية الثالثة عشر، ترك كلام من ليس على نهج السلف، ترك كلام من ليس على نهج السلف. قال: دع عنك ما قاله العصري، يعني الخلوف الخلف. ومن المقصود بالعصريين؟ من لم يكن على نهج السلف. قال: منتحلا، يعني ينتحل وينتسب إلى العلم وليس صاحب علم حقيقي، لا تجد منه قال الله وقال الرسول، وإنما تجد منه الفلسفة والمنطق وغير ذلك. قال: وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. هذه الوصية الرابعة عشر، التمسك بالسنة وعلم السلف، وعلم السلف، التمسك بالعتيق كما جاء عن عبد الله بن مسعود: وعليكم بالعتيق بالأول، عليكم ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه التابعين. ويقرأ الإنسان في هذا فضل علم السلف على الخلف لابن رجب، كتاب عظيم ماتع في هذا الباب ومليء بالآثار. وابن رجب الذي ألف هذا الكتاب متأثر جدا، فتجد في ما تجد في كلامه إلا آيات وأحاديث وآثار السلف، تجده مطبق لهذا المعنى الجليل. قال: ما العلم؟ وهذه تتمت بيان لهذا الأمر وهو أخذ العلم من المصدر. قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. المنبهم الصعب الذي لا يعرف، هذا هو حقيقة العلم. العلم ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأثر الذي حسنه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، يقول هذا العلم، يا أما كتاب أو سنة أو لا أدري. قال: ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا طوبى لمغتنم. يعني العلم سوى علم الوحيين ليس بعلم إلا ما استمد منه، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. دعوة لمن اغتنم علم الكتاب والسنة ومن بثق من علم الكتاب والسنة. قال بعد ذلك: والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. هذه الوصية الخامسة عشر: عدم كتمان العلم، عدم كتمان العلم. وأشار إلى الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقال هنا: إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعنات متكررة على كاتم العلم، وهذا كان سبب خسارة بني إسرائيل أنهم كتموا العلم فأنزل الله فيهم هذه الآيات. وفي بقية الأمم عبر أن لا يكتم مثل هذا العلم، فهنا تحذير من كتمان العلم. قال: ومن عقوبته أن في الميعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وهذا إشارة إلى الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. أن من عقوبات كتم العلم إلى جانب اللعن أنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة. قال: وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. هذه الوصية السادسة عشر مرتبطة بالسابقة، وهي وضع العلم في أهله، وضع العلم في أهله وفي موضعه الصحيح. قال: صائن العلم عمن ليس يحمله، يعني بعض الناس ليس حريص على العلم، ليس حريص على العلم، يعني يأتي ويسأل وقصده الفتنة. فهذا العالم لو أعرض عنه هذا لا يؤثر، لو أعرض عنه العالم لا يؤثر، لأنه يعرف أن هذا ليس بطالب علم. ولذلك يقول العلماء ماذا؟ ضع العلم في وعائه الصحيح، في وعائه الصحيح. ولذلك كان بعض العلماء يختبر الطلاب، ينظر هل هذا يصلح للعلم، هل هذا مجتهد يعني مجد حقيق بالعلم لديه جلد أو لا. وهذا تجدون في تراجم العلماء. فإذا قال: وصائن العلم عمن ليس يحمله، إذا منع العلم عمن ليس من حملة العلم هذا ليس بكتمان. قال: ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي. لا تلوم هذا العالم اللي يمنع علمه عن أمثال هؤلاء لأنهم ليسوا طلاب علم. قال: شو حقيقة الكتمان؟ وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق، يعني طالب علم مستحق حريص يمنع من العلم، هذا هو الكتمان. قال: فافهم ولا تهمي، يعني لا تقع في الوهم، لا يعني لابد أنك تفرق بين يعني من يمنع من العلم لأجل مصلحة وليس هو أهل العلم، وبين من يمنع من العلم وهو أهل لهذا العلم. قال: وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. هذه الوصية 17، وهي العمل بالعلم، العمل بالعلم، وهذه ثمرة العلم وزكاة العلم، أنك تأخذ العلم وتطبقه. قال: وأتبع العلم بالأعمال، لابد أن يظهر أثر هذا العلم في حياتك، وسوف يشير إليه بعد ذلك. قال: وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، هذه 18، وهي الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى هذا العلم، يعني ليس مجرد أخذ العلم، لا، تتعلم ثم تطبق ثم تدعو الناس إلى هذا العلم. وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. قال: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. هنا 19 من الوصايا، الصبر على الأذى، الصبر على الأذى في نشر العلم، لأن الإنسان إن نشر العلم في خطبة أو في درس أو في رسالة قد يوجه، يعني يجد من الجهلاء ومن أهل الفتن، يجد من المعارضات ويجد من الأذى، لابد، يعني الدعوة إلى الله مقرونة بالأذى، مقرونة بالأذى، كما في الحديث، يعني قصة ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. فلابد أن يحصل ماذا؟ الإيذاء، أثر نشر هذا العلم. فالإنسان يصبر، وهذه طبعا كلها يعني من مراتب معروفة جهاد النفس، وهي المجموعة في سورة العصر، في سورة العصر، وهي التي ذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك. قال: لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. يعني هذا إشارة إلى حديث قصة علي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا في أثر الدعوة إلى الله، يعني هداية شخص واحد على يديك خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أنفس أنواع الإبل التي كانت موجودة عند العرب، فهداية شخص واحد له هذا الأثر العظيم. قال: واسلك، هذه الوصية 20 والأخيرة من الوصايا، واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقمي. يعني لابد الإنسان يلزم الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. إذا زاغ الإنسان يمينا وشمالا بالشبهات والبدع فإن العلم لا ينفع، العلم لا ينفع، العلم يتضاد مع البدع، يتضاد مع الأهواء، بل قصد العلم أن يرفع عن الإنسان الجهل والهوى، فهما طريقان لا يلتقيان. ثم بعد ذلك قال الوصية بكتاب الله عز وجل. كم بقي على الأذان؟ طيب نأخذ شيء معين، إذا بقي قليل أو خاص نكمل هذا بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل، لمن كان صائم يستغل وقته في الدعاء ومن يجدد وضوءه، ونكمل بعد صلاة المغرب. وبارك الله فيكم إن شاء الله.